إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن القيامة الصغرى من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر أثابه الله تعالى، مع نقل الشرح المناسب من الكتاب المناسب في الموضع المناسب. ووصلنا عند الكلام عن المطلب الثاني، صفة نعيم القبر وعذابه. ولأنه قد تقدم حديث البراء بن عازب، فيستفاد من الأحاديث السابقة أن كل إنسان يعرض عليه مقعده بعد أن يسأل في قبره مستمر طيلة بقائه في القبر، وقد صرح بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي سنن الترمذي، والحديث في كتاب أحكام الجنائز الألباني رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملكين يقولان لعبد المؤمن بعد أن يجيب الإجابة السديدة: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70. وفي رواية في الأحاديث السابقة يفسح فيه 70 ذراعا، وفي رواية في حديث البراء بن عازب ويفسح له في قبره مد بصره. ولكن يعني ما أتيت بالأحاديث لأنه سبق الكلام عنها، يعني تحاشيا للإطالة. ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي، أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وأنهما يقولان للمنافق قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئم عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وهذا العذاب الذي في البرزخ ما يقارن بعذاب الآخرة. المطلب الثالث، هل يعذب المسلمون في قبورهم؟ وبالمناسبة هناك لفظ، وذكر صلوات الله وسلامه عليه أن العبد الكافر أو الفاجر بعد أن يسيء الإجابة ينادي مناد في السماء أن كذب الحديث. هذا اللفظ ومثله كثير في الأحاديث يرد على ابن عبد البر والسيوطي والحكيم الترمذي ومن ذهب مذهبهم من القائلين بأن عذاب القبر لعصاة المؤمنين دون الكفار، والصحيح أن عذاب القبر للكفار وعصاة المؤمنين. هل يعذب المسلمون في قبورهم؟ قال القرطبي، قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين، بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين، وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله. والأدلة على أن المؤمن قد يعذب في قبره بسبب ذنوبه كثيرة، وسيأتي ذكر طائفة منها في المبحث التالي أي الذي سنقرأه الآن إن شاء الله تعالى. المطلب الرابع، أسباب عذاب القبر. الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين، مجمل ومفصل. أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم معاصيه. أما المفصل فإن النصوص ذكرت منه الكثير، وسنشير إن شاء الله تعالى إلى ما اطلعنا على ذكره في الأحاديث. ما هي أسباب عذاب القبر؟ أولا وثانيا، عدم الاستتار من البول والنميمة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم قال، أي الصحابي، ثم أخذ، أي صلى الله عليه وسلم، عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحدة منهما على قبر، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول، فقلت: كذبت. فقالت: بلى، إنا لنقرض منه الجلد والثوب، يعني عند اليهود لما البول يقع على ثوب يقصه بالمقص، والجلد أيضا يقصه بالمقص. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: ما هذا؟ فأخبرته بما قالت، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. وهذا من قبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي عندما قال له إبليس: إذا أتيت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد صدقك وهو كذوب. والآن أيضا فقال: صدقت، أيضا وهي كذوبة. قالت: فما صلى بعد يومئذ إلا قال صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة رب جبريل، يعني يا ربه، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أعذني من حر النار وعذاب القبر. والحديث في جامع الأصول، وأيضا أشار أرناؤوط إلى تصحيحه. وهذا الذي أشار إليه الحديث من أن بني إسرائيل كانوا يقرضون من البول الجلد والثوب هو من الدين الذي شرعه الله لهم، لأنهم شددوا فشدد الله عليهم. ولذلك لما نهاهم عن فعل ذلك أحدهم عذب في قبره بسبب نهيه لا تقطع الثوب والجلد من البول، فعذب في قبره. ففي حديث عبد الرحمن بن حسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابهم البول منه، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم صحيح كما في صحيح الجامع. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول. فقد روى أنس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ورواه ابن عباس بلفظ: عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. ورواه أبو هريرة بلفظ: أكثر عذاب القبر من البول. صحيح رواه أحمد والدارقطني وغيرهما كما في إرواء الغليل. إذن أول سبب وثاني سبب من أسباب عذاب القبر ماذا؟ عدم الاستتار من البول والنميمة، يعني النميمة وعدم الاستتار من البول. ثالثا الغلول، هكذا بالضم، الغلول في النهاية، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. بالمناسبة من في السقاء صحيح، يجوز أيضا من في السقاء، أنا عارف يجوز من في، ما أنا عارف يجوز أيضا من في السقاء. أما في صحيح مسلم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من في، لكن السقاء يجوز من في السقاء. جزاكم الله خير. ومن الذنوب التي يعذب صاحبها في القبر الغلول، وقد صح في ذلك أكثر من حديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر، يعني لا يدري من رماه، إذ أصابه سهم عائر أو سهم عائر، إذ أصابه سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له في الجنة، فقال الناس هنيئا له في الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. إن الشملة وهي كساء يشتمل به الرجل كما في عون معبود. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها كما في عون معبود. فقال صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكين من نار. متفق عليه. في عون المعبود المقصود أي لولا ردت، أو لأنه ردت في وقت ما يمكن قسمته، يعني لو ردت بعد القسمة كان هذا الرجل سيدخل النار، لكنه ردها قبل القسمة. وعن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة. الثقل ما يثقل حمله من الأمتعة، ويقال الثقل متاع المسافر كما في عمدة الخارج. كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، رواه البخاري، فوجدوا عباءة قد غلها في عمدة القاري، قال لأنها قليل بالنسبة إلى غيرها من الأمتعة والنقدية. وهذا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، وسنده صحيح أظنه في النسائي، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. الذي يستخدم سيارة الوظيفة، الذي يستخدم هاتف الوظيفة، الذي يستخدم ورقة صغيرة ويكتب عليها شيئا في هاتف الوظيفة، لأن هذا مال عام والمقصود مال عام، وهنا هذا مال المسلمين، هذا مال المسلمين. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. والإنسان كثير من الناس يستأذنون لك إذن رسمي أو إذنان رسميان الذي يكتب ويحدد، بعد ذلك ما تأخذه من إذن من المدير أو كذا بغير صفة رسمية فهو حرام. وهذا الوقت الذي تستقطعه ما يقابله من المال يكون سرقة، ما يقابله من المال يكون سرقة. عمر بن عبد العزيز كانت له لمبتان، لمبة تختص ببيت مال المسلمين ولمبة تختص به هو، فلما كان يعمل فيما يختص بالمسلمين يوقد لمبة بيت مال المسلمين، فإذا أراد أن يعمل في حاجته هو يطفئ هذه اللمبة ويوقد لمبته الخاصة به. رابعا ولو قصاصة، ولو قصاصة. رابعا وسابعا الكذب وهجر القرآن، من الرابع إلى السابع يعني، الكذب وهجر القرآن والزنا والربا، لأنها جميعا قد أتت في حديث واحد. أرى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنواعا مما يعذب به بعض العصاة، ففي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، والكلوب آلة يمسك بها الحداد الحديد المحمي عند إدخاله النار كما في الأبواب الفقهية، ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب من حديد يدخله في شدقه، والشدق جنب الفم، الشدق جنب الفم كما في الأبواب الفقهية، حتى يبلغ قفاه، يعني يأخذ من والعياذ بالله من جانب الفم لغاية القفا ومن الجانب لغاية القفا، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، يلتئم شدقه هذا المقصود يجتمع ويضم. قلت ما هذا؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجلين اللذين أتيا به صلى الله عليه وسلم، قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر، بفهر يعني بحجر أو صخرة، فيشدخ به رأسه يعني يشق ويجرح فيشدخ به رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر يعني تدحرج فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضرب قلت من هذا قال انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور وهو موقد يصنع فيه الخبز يعني انتبه إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يعني مثل قدرة الفول التي يطهون فيها الفول الآن أصحاب المحلات فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراه فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل فأقبل الرجل الذي في النهر يجوز النهر والنهر فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه أي في فمه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ أي مسنون وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب قلت أي النبي صلى الله عليه وسلم طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت قالا نعم أما الذي رأيته يشق شقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق وهي النواحي فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة والذي رأيته في الثقب فهم الزناة والذي رأيته في النهر آكل الربا والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الناس ولذا يقول صلى الله عليه وسلم أطفال المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يعيدوهم إلى بائهم يوم القيامة والحديث في صحيح الجامع والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ذاك منزلك قلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك والحديث رواه البخاري حبس المدين في قبره بدينه ومما يضر الميت في قبره ما عليه من دين. فعن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله. قال: فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه. فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. قال: أعطيها فإنها محقة. وفي رواية: صادقة. والحديث سنده صحيح، حديث أخرجه ابن ماجه وأحمد البيهقي وإسناده صحيح. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه. ويمكن أن يفسر هذا الحديث الحديث الآخر، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه مأسور بدينه عن الجنة. ففي الحديث الذي يرويه سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، وفي رواية: صلى الصبح، فلما انصرف قال: أها هنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك مرارا 3 لا يجيب أحد. في رواية: 3 لا يجيب أحد. فقال رجل: هو ذا. قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. رواه أبو داود والنسائي، وهو في أحكام الجنائز. بل أن في حديث في صحيح الجامع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رجل عليه دين وهو دين يسير، فلما قضى الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده. عذاب الميت ببكاء الحي. عندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ رواه النسائي والحاكم والبيهقي، وهو الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. انظروا ماذا ابن تيمية رد ردا جيدا جميلا، وابن حجر: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. ففي صحيح البخاري أن ابن عباس ذكر لعائشة ما قاله عمر بعد وفاته، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، حسبكم القرآن، يعني كفاكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد أولت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث أكثر من تأويل، ورد ذلك عنها في الصحاح والسنن. وها هنا أمران: الأول، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ الجواب: قال القرطبي: إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. الثاني، أي الأمر الثاني، كيف يعذب ذكاء أهله عليه وليس ذلك من فعله؟ والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. للعلماء في ذلك أجوبة، أحسنها ما قاله البخاري في ترجمة الباب الذي وضع الحديث تحته، قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا عنوان للباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وهو في الصحيح. فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وممن ذهب هذا المذهب الترمذي رحمه الله، فإنه روى حديث عمر رضي الله عنه بلفظ: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ثم قال: قال أبو عيسى هو الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، قالوا: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وذهبوا إلى هذا الحديث، وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء. إذا لو وصى ونهاهم في حياته ليس عليه شيء. وهذا الفقه الحديث هو مذهب القرطبي رضي الله عنه، فإنه قال: قال بعض العلماء أو أكثرهم: إنما يعذب الميت ببكاء الحي إذا كان البكاء من سنة الميت واختياره، كما قال: إذ أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. وكذلك إذا وصى به، وقد كان النواح ولطم الخدود وشق الجيوب من شأن أهل الجاهلية، وكانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم وإشاعة النعي في الأحياء، وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم وموجودا في أشعارهم كثيرا. فالميت تلزمه العقوبة في ذلك لما تقدم إليهم في وقت حياته، كذا قال ابن أثير. وينبغي أن ينبه هنا إلى لفظ البخاري، فقد جاء فيه: يعذب ببعض بكاء أهله عليه، ولا يعذب بكل البكاء. فالبكاء الذي تدمع فيه العين ولا شق ولا لطم معه لا يؤاخذ صاحبه به، وقد جاء في ذلك نصوص كثيرة. وقد تعرض العلامة ابن تيمية رحمه الله للمسألة، وضعف مذهب البخاري والقرطبي وابن عبد البر ومن سلك مسلكهم في فقه الأحاديث التي أخبرت أن الميت يعذب ببكاء الحي. فقد قال رحمه الله أي ابن تيمية بعد أن ذكر النصوص الواردة في ذلك: وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف، واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره، فهو مخالف لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة. وهذا الفقه الذي صار إليه الشيخ العلامة جاءت به بعض الأحاديث دالة عليه. فعن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته عمرة تبكي واجب لا وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. فلما مات لم تبك عليه، بل إن هذا المعنى ورد صريحا في الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول واجب له وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه. أهكذا أنت؟ يلهزانه بفتح الهاء أي يضربانه ويدفعانه، كما في تحفة الأحوذي. وفي النهاية اللهز الضرب بجمع اليد في الصدر، باليدين هكذا، الضرب بجمع اليدين في الصدر، أهكذا كنت؟ أي توبيخا وتقريعا. رواه الترمذي. والحديث في أحكام الجنائز للألباني رحمه الله. وينبغي أن ينبه هنا أنه ليس كل ميت يناح عليه، يعذب بالنياح عليه، فقد يندفع حكم السبب بما يعارضه، كما يقول ابن تيمية رحمه الله: كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة والأرواح والصور الخبيثة. ثم ذكر أن أحاديث الوعيد يذكر فيها السبب، وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك، إما بتوبة مقبولة، وإما بحسنات ناحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بشفاعة شفيع مطاع، وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته. وبين في خاتمة كلامه أن ما يصيب الميت المؤمن من عذاب في قبره بما نيح عليه يكفر الله به عن سيئاته. يعني كل ما يعذب به القبر المؤمن في قبره هذا يكفر به من سيئاته. يعني أن كل ما يعذب به الميت المؤمن في قبره يكفر بهذا التعذيب من سيئاته. المطلب الخامس: ما هي المنجيات من فتنة القبر وعذابه؟ ما هي المنجيات من فتنة القبر وعذابه؟ الذي ينجي المرأة من عذاب القبر أن يكون مستعدا للموت مشمرا له، حتى إذا فاجأه الموت لم يعض أصبع الندم. ومن الاستعداد للموت الإسراع في التوبة وقضاء الحقوق والإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل وغيرها من صالح الأعمال تحفظ العبد المؤمن، وبها يجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأعمال الصالحة تحرس الإنسان في قبره. يقول ابن تيمية في الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو حاتم في صحيحه، رواه أبو حاتم في صحيحه، وقد رواه الأئمة، قال: إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل، فيقال له: اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب، فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تقول فيه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. فقال: عما تسألوني؟ فيقولون: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تشهد به؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى. ثم يفتح له من أبواب الجنة، فيقال له: ذلك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال: ذلك مقعدك منها، وما أعد الله لك فيها لو عصيت الله. ف فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، ويعاد جسده كما بدئ، وتجعل نسمته في نسم الطيب، وهو طير تعلق في شجر الجنة. نسمته يعني روحه. وفي لفظ وهو طير يعلق في شجر الجنة، قال أبو هريرة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي لفظ: ثم يعاد الجسد إلى ما بدأ منه. الاستعاذة بالله من فتنة القبر وعذاب القبر، أي من المنجيات من فتنة القبر وعذاب القبر. الاستعاذة بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. لما كانت فتنة القبر وعذاب القبر من الأهوال الكبار والشدائد العظيمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ذلك في صلاته وفي غير الصلاة، وكان يأمر أصحابه بذلك. ففي حديث عائشة التي ذكرت فيه أمر اليهودية التي قالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر. وفي رواية زاد غندر: عذاب القبر حق. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، يعني بعد ذلك، صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر. متفق عليه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فيقولون: نعوذ بالله من عذاب القبر. رواه مسلم. وكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: استجيروا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. رواه الطبراني والحديث في صحيح الجامع. وكان يأمرهم أن يستعيذوا من 4، فيقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. رواه الترمذي والنسائي وهو في صحيح الجامع. وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالاستعاذة في الصلاة بعد التشهد من عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وعن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم. المطلب السادس: من هم الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه؟ بعض المؤمنين من الذين قاموا بأعمال جليلة أو أصيبوا بمصائب كبيرة يأمنون فتنة القبر وعذابه، فمن هؤلاء أولا الشهيد. فقد روى المقدام معد يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 7 خصال، ومكتوبا 6، لكن لما رجعت الحديث 7، وحتى الفقرات هنا 7، وحتى الفقرات هنا 7. للشهيد عند الله تعالى 7 خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه صحيح كما في صحيح الجامع. وروى النسائي والحديث سنده صحيح كما في أحكام الجنائز وصحيح الجامع عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، ثانيا الذي مات مرابطا في سبيل الله. فقد روى فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمي له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. راه الترمذي أبو داود صحيح كما في صحيح الجامع. وفي رواية فإنه ينمى، إذن ينمي وينمى. في تحفة الأحوذي بشرح سنة الترمذي أتى بالتشكيلين وأتى بالمعنى فإنه ينمي له عمله يوم القيامة أي يزيد، ويجوز أن يكون بضم الياء وفتح الميم ينمى من الإنماء أي يزاد عمله بأن يصل إليه كل لحظة أجر جديد، في كل لحظة يصل إليه أجر جديد. ولعله بهذا امتاز عن غيره، أي كما في الحديث الوارد إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، استثناء المرابط يستثنى من هذا الحديث. ثالثا من الذين يعصمون من فتنة القبر الذي يموت يوم الجمعة، يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي وهو حسن بمجموع طرقه كما في أحكام الجنائز. رابعا الذي يموت بداء البطن، وقد ثبت في حديث يرويه عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكون شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر بلى. وفي رواية صدقت. والحديث سنده صحيح كما في أحكام الجنائز. في شرح سنن النسائي للسندي ماذا قال؟ قال من يقتله بطنه، قيل هو أن يقتله الإسهال وقيل الاستسقاء، الإسهال وقيل الاستسقاء. المبحث الخامس عظة الموت. المطلب الأول الموت أعظم واعظ. قيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات؟ قال النظر إلى الأموات. وقد أحسن القرطبي في وصف الموت حيث يقول اعلم أن الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس الذي طعمها أكره وأبشع، وأنه الأهذم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكريهات، فإن أمرا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر الفظيع والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم. المطلب الثاني التفكر في الموت. كما أن الحياة آية من آيات الله، فالموت كذلك آية أخرى تضاد الحياة ولكنها لا تقل عنها عجبا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والتفكر في هذه الآية أي الموت تفكر في خلق من خلق الله وعجائبه الدالة على عظيم قدرة الله وعجيب أمره. يروى أن أعرابيا كان يسير على جمل الله فخر ميتا، فنزل الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول ما لك لا تقوم، ما لك لا تنبعث، هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة، ما شأنك؟ ما الذي كان يحملك؟ ما الذي كان يبعثك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك؟ ثم انصرف متفكرا في شأنه متعجبا من أمره. المطلب الثالث: نماذج من عظات الواعظين. وعظ الله رسوله بالموت فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وفي الحديث الذي يرويه الطبراني في الأوسط ورواه غيره وهو في صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. المطلب الخامس ونختم به إن شاء الله تعالى: أثر تذكر الموت في إصلاح النفوس. إن لتذكر الموت أثرا كبيرا في إصلاح النفوس وتهذيبها، ذلك أن النفوس تؤثر الدنيا وملذاتها وتطمع في البقاء المديد في هذه الحياة، وقد تهفو إلى الذنوب والمعاصي، وقد تقصر في الطاعات. فإذا كان الموت دائما على بال العبد فإنه يصغر الدنيا في عينه، ويجعله يسعى في إصلاح نفسه وتقويم المعوج من أمره. فقد روى البيهقي في شعب الإيمان وابن حبان في صحيحه والبزار في مسنده بإسناد حسن، وهو حسن أيضا في صحيح الجامع، قال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه باللذات الموت. هذه رواية غير المشهورة، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسع عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها. ويذكر ابن المبارك أن صالحا المزي كان يقول: إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي. وقال الدقاق: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. وقال القرطبي: اعلم أن ذكر الموت يورث إشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية، والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية. ويروى أن امرأة شكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة في قلبها، فقالت لها: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك، ففعلت ذلك فرق قلبها. وقال القرطبي: قال العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب. وقال القرطبي أيضا: قال العلماء رحمه الله: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور، وخاصة إن كانت قاسية، فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور. أي القلب القاسي يعالج بثلاثة أمور: الأول الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم، بالوعظ والتذكير، والتخويف والترغيب، وأخبار الصالحين، فإن ذلك مما يلين القلوب. الثاني ذكر الموت، فيكثر من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. الثالث مشاهدة المحتضرين، فإن النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته بعد مماته مما يقطع عن النفوس لذاتها، ويطرد عن القلوب مسراتها، ويمسح الأجفان من النوم والأبدان من الراحة، ويبعث على العمل، ويزيد في الاجتهاد والتعب. وذكر عن الحسن البصري أنه دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت، فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به، فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقالوا له: الطعام يرحمكم الله. فقال: يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. وقال أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.